بكل محبة وسرور ألتقي بكم من جديد أيها الأصدقاء الأحباء، وأتطلع أن نقضي سويا بصحبة كلمة الله وقتا ممتعا ومفيدا تبقى ذكراه إلى الأبد. ما زلنا نطالع ونتدارس سفر حزقيال، ونحن الآن نتناول فصلا هاما منه، ألا وهو 28. رأينا المرة الماضية حزقيال يشبه مدينة صور بسفينة عظيمة تحطمت، والذي أدى إلى سقوط هذه المدينة هو الكبرياء والغرور. فغرور الكثير من الأمم واعتدادها بأمجادها أدى إلى سقوطها وتحولها إلى أنقاض وأطلال. وقد رأينا مرثاة على تلك المدينة العظيمة. يبدو أن الناس يستمتعون بمجتمع الرفاهية الذي يعيشون فيه، وليس هناك أي خطأ في ذلك طالما أن هذا لا يصبح هوسا أو صنما يعبدونه. وللأسف الشديد فقد أصبح هذا هو حال الكثيرين، وقد كان هذا هو ما يفعله الناس في صور وفي أورشليم، وقد دمرهم الله وأهلكهم بسبب ذلك. في الفصل 28 من حزقيال رأينا الدينونة على رئيس وملك صور وصيدا، وتمتد هذه الدينونة إلى ما وراء الحاكم المحلي لتصل إلى ذاك الذي يهيمن على ممالك العالم أي إبليس. في يومنا هذا ما يزال إبليس رئيس سلطان الهواء، هو الذي يقف وراء كواليس ممالك عالمنا سواء أحببنا ذلك أم لا. ويعد الفصل 28 من سفر حزقيال من المقاطع القليلة في الكتاب المقدس التي تخبرنا عن أصل الشيطان والشر. كان إبليس أحكم مخلوق خلقه الله، وقد خلقه الله في صورة جميلة للغاية، كما لم يكن بمقدوره أن يغني فحسب، بل كان جوقة موسيقية في حد ذاته. كان إبليس يحمي عرش الله، وقد كان يتبوأ أسمى منصب يمكن لأي مخلوق أن يناله، ولكن الكبرياء هو الذي أسقط إبليس، فقد أراد أن يرفع عرشه هو، أراد أن ينفصل عن الله وأن يصبح هو الله، وببساطة نقول بأن إبليس تمرد على الله. والآن صديقي، إذا كنت أحد هؤلاء القديسين الذين يعتقدون أنهم قد وصلوا وأنهم كاملون وأنهم أصبحوا مثالا فريدا، فعليك أن تتذكر أن إبليس كان ملاك نور، وأنه كان كاملا لكنه سقط. وبما أنه قد سقط، فماذا عنك أنت وماذا عني أنا؟ إننا يا أخي مجرد بشر ضعفاء. لكن بما أن الله لا يطيق المتمردين، فماذا سيفعل يا ترى؟ تقول الآية 16 من الفصل 28 من حزقيال: بكثرة تجارتك ملأ جوفك ظلما فأخطأت، فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المضلل من بين حجارة النار. سوف يدان إبليس على خطيته، إنه مجرد مخلوق، وينبغي علينا صديقي أن نشكر الله لأنه سيتعامل مع إبليس، لأننا لا نستطيع التغلب عليه. عدد 17: قد ارتفع قلبك لبهجتك، أفسدت حكمتك لأجل بهائك، سأطرحك إلى الأرض وأجعلك أمام الملوك لينظر إليك. قد ارتفع قلبك لبهجتك، إنه الكبرياء. أتذكر صديقي الملك سليمان وكيف أنه أفسد حكمته حينما قام بدور الأحمق؟ وهنا نرى بأن أسمى مخلوق خلقه الله قام بدور الأحمق أيضا وأفسد حكمته. وللأسف الشديد فإن أولاد الله يفعلون الشيء نفسه في وقتنا الحاضر. سأطرحك إلى الأرض وأجعلك أمام الملوك لينظروا إليك. سوف يجعل الله من إبليس فرجة للناس جميعا في يوم ما. عدد 19: فيتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب، وتكون أهوالا ولا توجد بعد إلى الأبد. في وقت ما في المستقبل سوف يتخلص الله من إبليس، ونحن نصلي أن يأتي ذلك اليوم قريبا. في الآيات من 20 إلى 24 من الفصل 28 نجد إعلانا للدينونة التي ستقع على صيدون أو صيدة، لكنه لن يكون دمارا شاملا وكاملا. يقول الرب هنا إن الدم سيكون في الشوارع، وهذا هو ما حدث بالفعل، وقد أصبح ذلك مجرد تاريخ. ومن المدهش أن تلاحظ بأن مدينة صور الشهيرة قد دمرت ومسحت، وأنها لن تبنى من جديد، في حين أن صيدا التي تبعد عن صور نحو 15 ميلا عوقبت أيضا لكنها لم تدمر، وما تزال صيدا موجودة لغاية الآن، كما أنها ميناء نشط في حين أن صور مجرد أطلال ولا يوجد بها سوى بعض القرى التي يعمل أهلها في صيد الأسماك. لقد قال الله بأنه لن يعاد بناء صور أبدا، والله يعرف تماما ما يتحدث عنه. وفي هذا الفصل تحدث الله بشكل مباشر وواضح، فصور ستدمر ولن يعاد بناؤها، أما صيدا فسوف تعاقب لكنها لن تدمر. والآن بعد نحو 2500 سنة ما تزال صيدا موجودة في حين أن صور قد ذهبت. عدد 25 و 26، هكذا قال السيد الرب: عندما أجمع بيت إسرائيل من الشعوب الذين تفرقوا بينهم وأتقدس فيهم أمام عيون الأمم، يسكنون في أرضهم التي أعطيتها لعبد يعقوب، ويسكنون فيها آمنين، ويبنون بيوتا ويغرسون كروما، ويسكنون في أمن عندما أجري أحكاما على جميع مبغضيهم من حولهم، فيعلمون أني أنا الرب إلههم. يقول الله هنا: أنا مزمع أن أجمع الشعب، ولا يمكن لإبليس أن يفشل خطة الله فيما يتعلق بشعبه. نصل الآن إلى الفصل 29 من حزقيال. نجد هنا النبوات المتعلقة بمصر. كانت مصر أمة عظيمة ولم تكن قد دمرت، وقد حافظت مصر على مكانتها عبر العصور، وكانت تعد من أقدم الأمم والشعوب، ولم تكن بحاجة لبناء سور دفاعي حولها، فقد كان هنالك مدخل واحد يمر عبر وادي نهر النيل، وكل ما كان ينبغي على مصر أن تقوم به هو أن تحصن نفسها في ذلك الموقع فقط. وسوف تجد بأن مدن مصر لم تكن محاطة بالأسوار، لأنه لم يكن هنالك حاجة لذلك. والآن يقول الله إن المصريين سيسبون لمدة 40 سنة. تقول الآيتان الأولى والثانية من الفصل 29 من حزقيال: في السنة 10 في 12 من الشهر 10 كان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، اجعل وجهك نحو فرعون ملك مصر، وتنبأ عليه وعلى مصر كلها. يتخذ الله موقفا محددا من أرض مصر، فقد كان المصريون هم من أخضع شعبه للعبودية وعرفوهم بعبادة الأوثان، وقد بقيت مصر شوكة في حلق الشعب لسنوات طويلة، ولسبب ما كان أبناء الشعب يلجؤون لمصر، وها هو الله يقول هنا إنه ضد مصر وبأنه سيدمرها. عدد 3: تكلم وقل: هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا عليك يا فرعون ملك مصر، التمساح الكبير الرابض في وسط أنهاره، الذي قال: نهري لي وأنا عملته لنفسي. يبدو أن التمساح الكبير هو التنين الكبير أو وحش البحر، ففرعون المشبه هنا بالتمساح يقول: هذا نهري. ومن المدهش أن تلاحظ صديقي أن مصر عبدت جميع أصناف الطيور والحيوانات والحشرات، وسوف تلاحظ أن الضربات التي وجهها الله لمصر كانت موجهة للآلهة التي كان يعبدها المصريون، وهذا ما رأيناه في سفر الخروج. أما فرعون المذكور هنا فهو الفرعون خفرع، حفيد الفرعون نخو، الذي هزم يوشيا ملك يهوذا في معركة مجده، وقد لاقى الملك يوشيا حتفه في تلك المعركة، وقد لجأ كل من الملك يهوياقيم والملك يهوياكين والملك صدقيا إلى الفرعون خفرع عندما حوصرت أورشليم، وقد جاء جيش المصريين وعبر فينيقية، وأرغم الكلدانيين على التراجع ورفع الحصار عن أورشليم، وقد أعلن النبي إرميا مصير الفرعون خفرع، حيث نقرأ: هأنذا أعاقب أمون نو وفرعون ومصر وآلهتها وملوكها فرعون والمتوكلين عليه، وأدفعهم ليد طالبي نفوسهم وليد نبوخذ رصر ملك بابل. قد نجد من المدهش صديقي أن النقاد أثاروا مسألة أن نبوة دمار مصر لم تتحقق في ذلك الوقت، بل تحققت بعد 17 سنة. لكن إذا قرأت النبوة بعناية فسوف تلاحظ أنه رغم أن النبوة قد أعطيت من خلال حزقيال في ذلك الوقت، إلا أنه ليس هنالك ذكر لتحقيقها الفوري، لكن مصر دمرت بعد 17 سنة كما قال الرب. والآن لاحظ ما يقوله الله بأنه سيحدث لمصر، عدد 13، لأنه هكذا قال السيد الرب: عند نهاية 40 سنة أجمع المصريين من الشعوب الذين تشتتوا بينهم. بعد 17 سنة قام نبوخذ نصر ملك بابل بمهاجمة مصر وسبي المصريين، وقد بقوا في الأسر 40 سنة وليس 70 سنة كالشعب القديم. عدد 14، وأرد سبي مصر وأرجعهم إلى أرض فتروس إلى أرض ميلادهم ويكونون هناك مملكة حقيرة. والآن لاحظ صديقي الآية 15، تكون أحقر الممالك فلا ترتفع بعد على الأمم وأقللهم لكي لا يتسلطوا على الأمم. كانت مصر قوة عظيمة في العالم القديم، فقد خرجوا من فجر التاريخ كأمة عظيمة، وما من شك في أن أضرحتها وقبورها تكشف عن حقيقة أنها كانت حضارة عريقة آنذاك. ويرى الكثير من المؤرخين اليوم أن اليونان أخذت الكثير من المعلومات عن المصريين. لقد كانت مصر أمة عظيمة، لكن الله يقول هنا: سوف أجعل نبوخذ نصر يهاجمكم ويسبيكم لمدة 40 سنة، وفي نهاية 40 سنة سوف تعودون إلى أرضكم، لكنكم ستكونون مملكة وطيعة بل أحقر الممالك. عدد 19-20، لذلك هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أبذل أرض مصر لنبوخذ نصر ملك بابل، فيأخذ ثروتها ويغنم غنيمتها وينهب نهبها فتكون أجرة لجيشه، قد أعطيته أرض مصر لأجل شغله الذي خدم به، لأنهم عملوا لأجلي، يقول السيد الرب. وهكذا كان ينبغي على بابل أن تغزو جميع هذه الأمم، بما في ذلك سور ومصر والشعب القديم بالطبع، فقد كانت بابل أعظم إمبراطورية عالمية آنذاك. نصل الآن صديقي المستمع إلى الفصل 30 الذي يعتبر مرثاه، فالنبي حزقيال يتحدث هنا عن خراب مصر. يقول العدد الثاني: يا ابن آدم تنبأ وقل هكذا قال السيد الرب: ولول يا لليوم. هذا هو وقت الولول والنوح والرثاء. عدد 3، لأن اليوم قريب، ويوم للرب قريب، يوم غيم يكون وقتا للأمم. لم تكن الغيوم شيئا مألوفا لدى المصريين، فالأمطار قليلة هناك، وهم يعتمدون على نهر النيل لسد حاجتهم من المياه. وبالمناسبة فقد كان المصريون يعبدون تمساح النيل وكل شيء آخر في عالم الحيوان والطيور والحشرات. عدد 4، ويأتي سيف على مصر، ويكون في كوش خوف شديد عند سقوط القتلى في مصر، ويأخذون ثروتها وتهدم أسسها. كوش هي الحبشة. في بعض الأوقات هنالك تحالف كان بين مصر وإثيوبيا، لكن في أغلب الأحيان كان هنالك عداوة وحروب بين الأمتين. ويعتقد الكثير من المفسرين المحافظين أن موسى حينما كان ابنة فرعون كان سيصبح الفرعون التالي، وبأنه قاد حملة عسكرية ضد أثيوبيا. عدد 5، يسقط معهم بالسيف كوش وفوط ولود وكل اللفيف وكوب وبنو أرض العهد. في ذلك الوقت كان هنالك تحالف بين هذه الأمم، لكنها كانت ستخضع جميعها لنبوخذ نصر الذي كان في واقع الأمر حاكما للعالم آنذاك. فنبوخذ نصر يمثل الرأس من ذهب الذي نقرأ عنه في نبوة دانيال. عدد 6، هكذا قال الرب: ويسقط عاضدو مصر، وتنحط كبرياء عزتها، من مجدل إلى أسوان يسقطون فيها بالسيف، يقول السيد الرب. لم تلجأ الأمة فقط إلى مصر طلبا للمعونة، بل قامت جميع هذه الأمم بطلب المساعدة من مصر، لهذا فسوف يدينها الله جميعها معا. عدد 12، وأجعل الأنهار يابسة وأبيع الأرض ليد الأشرار، وأخرب الأرض وملأها بيد الغرباء، أنا الرب تكلمت. هذه الأنهار هي روافد نهر النيل عند الدلتا، وقد كان هناك العديد من هذه الروافد. كذلك كان هناك أيضا قنوات في تلك المنطقة الخصبة، وقد كانت أرض جاسان تقع بالقرب من هذه المنطقة، وجاسان هي الأرض التي استقر فيها أبناء الشعب في بادي الأمر حينما جاءوا إلى مصر. وأجعل الأنهار يابسة وأبيع الأرض ليد الأشرار. كانت مصر قد سقطت في وقت لاحق بين يدي الإسكندر المقدوني، وحينما مات الإسكندر قام قادة جيشه بالاستيلاء على الأمم التي غزاها، وقد حكمت كليوباترا اليونانية مصر في ذلك الزمان. وأخرب الأرض وملأها بيد الغرباء. لقد باتت مصر خاضعة لسيطرة الأمم الغريبة أو الأجنبية، وقد قامت تلك الأمم بتخريب مصر. والآن إليك عزيزي المستمع نبوة أخرى جديرة بالملاحظة. عدد 13: هكذا قال السيد الرب، وأبيد الأصنام وأبطل الأوثان من نوف، ولا يكون بعد رئيس من أرض مصر، وألقي الرعب في أرض مصر. نوف هي ممفيس، وقد كانت نوف مدينة عظيمة في زمن النبي حزقيال. كانت ثرية، وكانت التماثيل والأصنام منتشرة في كل مكان هناك، فقد كانت هذه التماثيل هي زينة المدينة، ولم يكن هنالك أصنام في أي مدينة أخرى كما كان الحال في ممفيس، وقد قال الله بأنه سيبيد الأصنام ويبطل الأوثان منها، وهذا هو ما فعله بالضبط، فكل ما تبقى هناك هو تمثال رمسيس. وهكذا فقد نفذ الله ما قاله بأنه سيفعله، وأباد الأصنام من تلك المدينة. ولا يكون بعد رئيس من أرض مصر. لم يعد هنالك نسل ملكي في مصر، ولم يعد هنالك رجال عظماء يحكمون مصر، فقد كان يتعين عليهم جميعا أن يلجأوا للأمم الأخرى طلبا للمعونة والمساعدة. عدد 15: وأسكب غضبي على سين حصن مصر، وأستأصل جمهور نو. سين مدينة لا وجود لها الآن، أما نو فهي طيبة التي كانت مدينة عظيمة في صعيد مصر، وما تزال أطلال المدينة موجودة، لكن عظمتها قد اختفت. في الآيات 21 و22 يواصل الله حديثه عن هذه المدن العظيمة في مصر والتي لم يعد لها وجود الآن. يا ابن آدم، إني كسرت ذراع فرعون ملك مصر، وها هي لن تجبر بوضع رفائد ولا بوضع عصابة لتجبر فتمسك السيف. لذلك هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا على فرعون ملك مصر، فأكسر ذراعيه القوية والمكسورة وأسقط السيف من يده. يؤكد الله مرة أخرى أن مصر ستسقط، وقد كانت صور حكام مصر تظهرهم دوما وهم يحملون الصولجان في أيديهم، وقد كان الصولجان يشير إلى سلطتهم، لكن الله يقول هنا إني كسرت ذراع فرعون ملك مصر، فمن الصعب على الشخص الذي كسرت ذراعه أن يحمل الصولجان، ويقول بأنها لن تجبر بوضع رفائد ولا بوضع عصابة لتجبر فتمسك السيف، فقد كانت خطة الله تقضي بأن تقوم بابل بغزو مصر دون أن يتمكن فرعون مصر من التصدي لها، وقد تحققت هذه النبوة حرفيا. كلمة الله حقيقية يا صديقي، والدينونة آتية، والويل لمن لم يعد العد بعد. أرجو أن نحذر لحياتنا من خلال كلمة الله اليوم من أجل خلاص نفوسنا.